بدي عيد من الأول. في البداية قلت أنه خلي معلش خلي عندي شوية صوت لضل مطمئن. قلت أنه هذه الليلة من ليالي عاشوراء تصادف ليلة الغد الذي اعتدنا أن نحيي في مثله في مثل أيامه من كل عام مناسبة وذكرى يوم الشهيد، يوم شهيد حزب الله. يعني ب 11/11 من كل سنة نحيي هذه المناسبة. هلا باعتبار انه طبعا الاخوة اليوم وغدا بالمناطق عند روضات الشهداء برامجهم كالعادة، لكن نحن كنا ايضا نقيم احتفالا مركزيا في مجمع سيد الشهداء عليه السلام. باعتبار هذه الليالي نحن نجتمع في كل ليلة، فهنا يعود الفرع إلى الأصل، يعود الشهداء إلى سيد الشهداء عليه السلام. وبالتالي نعتبر أن مجلسنا هذا هذه الليلة وليلة غد والليالي المقبلة هي إحياء ليوم الشهيد إن شاء الله، ولا نحتاج إلى تكرار أن نقيم مهرجانا أو احتفالا العصر مثلا بكرة بيوم الشهيد ثم نجتمع في الليل في ليلة عاشورائية. في كل الأحوال أنا من واجبي أيضا في هذه المناسبة باعتبار نوبتي الليلة بالحديث، نوبتي مش بكرة، فأن أدخل ولو في المقدمة على المناسبة، ومنها أدخل إلى استكمال البحث الذي كنا وعدنا به وهو الحديث عن الشهادة ومفهوم الشهيد وما يتصل بهذا الموضوع ومسؤوليتنا في كل زمن وفي كل عصر اتجاه هذه المسألة. لما نرجع ل 11/11 هو في الحقيقة أصل المناسبة من باب التذكير خصوصا للشباب الجداد والأجيال الصاعدة، أن المناسبة تعود إلى 11/11/1982، يعني بعد الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان، أو للبنان بالحياة مش لجنوب لبنان، لو الجماعة وصلوا أخذوا بالجبل، وصلوا فاتوا بالبقاع، وصلوا على الضاحية على بيروت، وكان يمكن أن يكملوا إلى بقية لبنان. بعد هذا الاجتياح بعدة أشهر من نفس العام يعني 1982 في شهر تشرين الثاني قام أمير الاستشهاديين أحمد قصير بعملية نوعية استثنائية حين اقتحم بسيارته المليئة بالمتفجرات، مش هقول سيارة مفخخة، هالكلمة ما عادت حلوة، يعني بسيارة مليئة بالمتفجرات مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي في مدينة صور، مما أدى إلى تدمير هذا المبنى ومقتل ما يزيد على 120 ما يزيد من ضباط وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. وكانت أكبر خسارة يمنى بها جيش الاحتلال حتى الآن لعله منذ قيام الكيان الصهيوني، لعله، يعني أنه في عملية واحدة في لحظة واحدة يقتل لجيش العدو هذا العدد من الضباط وهذا العدد من الجنود، ومن خلال رجل واحد أو شاب واحد، لعله من قيام هذا الكيان إلى اليوم ما حصل شيء مماثل. وكلنا يذكر كيف جاء شارون عندما كان وزيرا للحرب، بسموه وزير الدفاع، ومعه كبار ضباطه وجنرالاته، ووقف على الأطلال ووجهه كالح حزين ويعبر عن خيبة الأمل، هذا الذي اعتقد أنه دخل إلى لبنان وأنه أدخل لبنان إلى العصر الإسرائيلي وإلى الأبد. هو في تلك اللحظة أنا بعتقد لو قدر لنا أن ندخل إلى عقل شارون وإلى قلب شارون لوجدنا الخيبة والفجيعة والإحساس الكبير بالفشل. ببساطة يمكن القول أن تلك العملية الاستشهادية كانت بداية انتصار المقاومة. خلاص من 11-11 وضعت المقاومة على خط الانتصار، أكل وقت للخمسة 84-85 للانسحابات الأولى، للألفين الانسحابات الكبرى التي حصلت، ولكن من البدايات انوضعت المقاومة والوطن كله على سكة الانتصار، ووضع مشروع الاحتلال الإسرائيلي للبنان وأهداف الاحتلال الإسرائيلي للبنان على سكة الهزيمة. ولذلك نحن ننظر إلى هذه العملية على أنها عملية تأسيسية. هي أولا تأسيسية في نمط عمليات المقاومة، في العمل الاستشهادي الهادف، في العمل العسكري هي تأسيسية، وهي أيضا تأسيسية للانتصار الذي حصل لاحقا وعلى مراحل، وتوج بدرجة كبيرة وواضحة جدا في سنة 2000. طبعا بعد عملية الاستشهادي أحمد قصير تقدم استشهاديون آخرون من حزب الله ومن حركة أمل ومن قوى مقاومة وفصائل مقاومة أخرى، ونفذوا عمليات نوعية على نفس الطريق. ومع هؤلاء الاستشهاديين وقبلهم وبعدهم كانت أعداد كبيرة من المقاومين والمجاهدين تملأ الساحات والميادين وتصنع الانتصارات وتلحق الهزيمة بالعدو. بعضهم سقط جريحا وأقعده جراحه عن مواصلة الطريق، بعضهم وقع أسيرا وقضى في سجون العدو من أنصار إلى الخيام إلى عتليت إلى سجون الداخل فلسطين المحتلة سنوات طويلة من عمره، وبعضهم بقي معافى من كل هذه الأمور، وبعضهم استشهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وكانت هذه القافلة العظيمة والكبيرة من الشهداء. هذه التضحيات تعاظمت وكبرت، وجاء معها كل ما هو مأمول من بداية الطريق من نصر، من عزة، من كرامة، من حياة، من شرف، من احترام، من مكانة في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. إن شاء الله نأمل أن تبقى هذه الذكرى حاضرة وقوية في حياتنا لما لها من تأثير، وخصوصا على أجيالنا الذين كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يوصي دائما كل الأجيال الآتية وكل أحياء بأن لا ينسوا هؤلاء الشهداء، أن يقرأوا وصايا هؤلاء الشهداء، أن يتعرفوا على سيرة هؤلاء الشهداء، وأن يقتدوا بهؤلاء الشهداء، وأن نعرف جميعا فضل هؤلاء الشهداء وعائلاتهم الشريفة، وفضل هؤلاء المضحين من جرحى ومن أسرى محررين ومن أسرى ما زالوا في السجون، من فضل لهم على هذه الأمة وعلى هذا الوطن وعلى هذا الشعب وعلينا جميعا. هذا في المقدمة. عندما ندخل إلى بحثنا العام، وأرجع إن شاء الله في النهاية إلى مناسبة يوم الشهيد، أود أن أتحدث في عدة عناوين. أولا يجب التأكيد، ونحن نتحدث عن الشهادة أو الشهيد أو حب الشهادة وعشق الشهادة، أن الشهادة بالنسبة لأي واحد منا هو مشروع شخصي. هذا ليس المشروع العام لمثلا حركة الأنبياء أو للحركة الإسلامية، أو نجي نقول حزب الله، أنه مشروع حزب الله العام هو أن يأخذ الناس كلهم مشان يستشهدوا، مش هيك. الأنبياء ما كانوا هيك سلام الله عليهم. الشهادة مشروع شخصي، هذا يتمنى الشهادة، هذا يعشق الشهادة، هذا يطلب الشهادة. هلا الله بيعطيه ما بيعطيه، هذا سيخاضع لمشيئة الله سبحانه وتعالى. أما المشروع العام للأنبياء صلوات الله عليهم ولخاتمهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، يعني محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، مشروعهم هو الحياة الطيبة التي وردت في القرآن. مشروعهم هو الحياة الطيبة، أن يأخذوا الناس، أن يأخذوا بيد الناس في هذه الدنيا إلى حياة طيبة، إلى حياة طيبة في الدنيا وإلى حياة طيبة في الآخرة. المشروع هو الحياة الطيبة، مو مشروع أنه والله أمشوا لينا ما نستشهد. شهادة هي مسألة تأتي في سياق ما محدد، و ما يتطلع إليه الأنبياء ورسالات السماء والدين الخاتم هو كيف يقيم في دار الدنيا حياة طيبة محكومة بالعدل بالقسط مشمولة بالأمن والسلام والسكينة والطمأنينة. هذا هو. وكيف يعيش هؤلاء الناس في الدنيا الحياة الطيبة التي تمكنهم أيضا من أن يتزودوا للحياة الطيبة الباقية الخالدة في الآخرة. هذا هو المشروع. لذلك مثلا عندما نتحدث عن صاحب الزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، ونقول الإمام عليه السلام كما ورد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا موجود في كتب الشيعة والسنة، أن الإمام عندما يخرج، عندما يظهر، ما هو هدفه؟ أنه يأخذ الناس كلها إلى الشهادة. هدفه هو أن يملأ الأرض قسطا وعدلا وسلاما وأمنا وكرامة بعد أن ملئت ظلما وجورا وإذلالا وترهيبا. هذا المشروع العام وهذا هو الهدف. نعم، عندما حاول الأنبياء طوال التاريخ أن يأخذوا بأيدي الناس إلى هذه الحياة الطيبة، كان هناك جبابرة، وكان هناك طغاة، وكان هناك طماعون حالوا دون ذلك، فواجهوا الأنبياء وأتباع الأنبياء ونكلوا بهم وسجنوهم وقتلوهم وصلبوهم ونشروهم بالمناشير وقرضوهم بالمقاريض وألحقوا بهم أشد ألوان العذاب، فسقط الشهداء. على طول مسيرة الأنبياء كان هناك شهداء يسقطون، ليس فقط ياسر وسمية في مكة، ليس فقط شهداء بدر وأحد، في الأنبياء السابقين الكثير من المؤمنين بهم من أتباعهم قتلوا وقطعوا واستشهدوا لأنهم حملوا هذا الإيمان وسلكوا في هذا الطريق. إذن هذه النقطة الأولى التي يجب أن ننتبه إليها. النقطة الثانية، العنوان الثاني، هو مكانة ومقام ودرجة الشهداء عند الأمة. أولا عند الله سبحانه وتعالى، في الإسلام، في رسالات الأنبياء، في القرآن، عند المسلمين. هذا من البديهيات، يعني ما نحتاج إلا نجيب أدلة ونستشهد ونستدل. مما أجمع عليه المسلمون في كل العصور، في كل الأجيال، في كل المراحل، على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم واتجاهاتهم وأفكارهم وتياراتهم طوال التاريخ، أن للشهيد مكانة عظيمة ورفيعة عند الله سبحانه وتعالى، وله درجة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وله في وجدان الأمة وفي وجدان المسلمين وعقل المسلمين وقلوب المسلمين من الاحترام والتقدير والتقديس ما هو موضع إجماع ولا نقاش فيه. هلا ممكن يصير ببعض التفاصيل انه والله بالآخرة وين، انه قديش رقم الدرجة مثلا، المكان وين، لكن اصل المكانة، اصل الدرجة، علو الدرجة، الأجر العظيم، الاحترام، التقدير، هذا مما اجمع عليه المسلمون طوال التاريخ، ما حدا بيقدر يناقش فيه. بل اكثر من ذلك، لو عدنا إلى البشر بمعزل عن الدين الذي يتبعونه وعادوا إلى عقولهم، يعني فيما نسميه بالاصطلاح سيرة العقلاء، بشر طوال التاريخ، هذا الذي يقاتل دفاعا عنهم، عن أعراضهم، عن أموالهم، عن دمائهم، عن أوطانهم، عن كراماتهم، ويقتل في هذا الطريق ويسمونه شهيدا، هو موضع احترام وتقدير عند كل الحضارات وكل الديانات وكل الثقافات وكل العقلاء، سواء آمنوا بالآخرة أو لم يؤمنوا، آمنوا بدين أو لم يؤمنوا. إذن هذه الفئة من الناس الشهداء هي مما أجمعت البشرية على تقديره واحترامه والنظر إليه بتكريم وإعزاز. عندما نأتي إلى الإسلام وإلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نعم نجد شيء خاص وكبير ومهم جدا في موضوع الشهداء ومكانة الشهداء. على سبيل الاختصار، أولا في مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى، يكفي أن نشير إلى الآية اللي حكينا عنها هذيك اليوم، إلى قوله عز وجل: ومن يطع الله ورسول، أن الله شو عم بيقول؟ هؤلاء الذين يطيعون الله ورسول، هو يحشرهم مع من؟ يلحقهم بمن؟ يعني هؤلاء الذين سيتم الإلحاق بهم لهم مكانة عالية ورفيعة عنده. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله عز وجل في هذه الآية يرتقي بالشهداء إلى هذا الصف، الأنبياء والصديقين، ثم يقول: وحسن أولئك رفيقا. هذا في المكانة والدرجة. ثانيا في الحياة، في الحياة ما في نقاش، لأن الآيات القرآنية واضحة، والآن أتلوها عليكم ونقف عندها بإيجاز، أن الشهيد عندما يسقط شهيدا وتغادر روحه جسده، هو ينتقل إلى حياة من نوع خاص. يعني هو حي ويبقى حيا، بل تصبح حياته أقوى، تصبح حياته حقيقية أكثر، وهو يعيش في نوع خاص من الحياة. هذا قبل قيام الساعة، يعني في الفاصل ما بين الموت الشخصي وقيام القيامة الكبرى، عندما يحشر الناس جميعا إلى الله. قلنا هنا يوجد عالم من الموت الشخصي إلى قيام الساعة. طيب أبونا آدم عليه السلام مات منذ آلاف السنين، مليارات الناس ماتوا حتى الآن، هؤلاء ماتوا، لكن القيامة الكبرى ما قامت. الله أعلم، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، الله أعلم متى تقوم الساعة. إلى أن تقوم الساعة هنا يوجد عالم بين موت الشخص وبين العالم، ما بين قيام الساعة. هذا عالم نسميه، يبدأ من عالم القبر إلى ونسميه عالم البرزخ. عندما يسقط الشهيد شهيدا في عالم البرزخ، له حياته، له جنته. هل هون بيصير في نقاش انه هل هناك جنة مستقلة قائمة بذاتها في عالم البرزخ يحشر إليها الشهداء، او ان قبر الشهيد يحول الى روضة من رياض الجنة ويفتح له على الجنة الأخروية أبوابا من النور والطيب والعطر والرحمة والسعادة والهناء و هذا تفصيل صار، هذا صار نقاش في عالم برزخ. لكن ما في نقاش بأن هؤلاء الشهداء هم يبقون على قيد، ينتقلون إلى الحياة الحقيقية، وفي هذه الحياة الحقيقية بانتظار القيامة يتنعمون ويأمنون ويسلمون ويتلذذون ويرون من كرامة الله ومن فضل الله ومن كرم الله عز وجل ما لا يخطر في قلب إنسان ولا يصفه لسان، أو يعجز عن وصفه لسان. هذه الحقيقة. يقول الله عز وجل: ولا تقولوا، لمين عم بيقول؟ للمسلمين زمن النبي وإلى قيام الساعة، خطاب لنا جميعا على كل أجيال. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ومو أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. أنتم موجودون في الحياة الدنيا، لا تشعرون بحياة هؤلاء الشهداء، ولكنهم أحياء، الآن هم أحياء، وأنتم في الدنيا هم أحياء. الآية الثانية أوضح، ممكن حدا شوي يناقش بمضمون بدلالة الآية الأولى، لكن الآية الثانية أوضح بكثير. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يرزقون مفتوحة. ما هو الرزق الذي يرزقونه؟ من كرامة، من نعم، من لذات، من سلام، من أمن، من جوار، من قرب، من روح، من ريحان، الله أعلم. فرحين بما آتاهم الله من فضله، يفرحون بكل هذا الفضل الذي يؤتيهم الله عز وجل. طيب بعد ما وصلنا على الشاهد، الشاهد ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من بعدهم. معناتها شو؟ معناتها هؤلاء الشهداء يتلقون كل هذا النعيم وكل هذا الفضل من الله عز وجل، يفرحون به ويستبشرون بأهلهم الذين ما زالوا في الدنيا ولم يلحقوا بهم من بعدهم، بعد ما اجوا لعندهم يستبشرون لهم أن إن شاء الله هؤلاء إذا أيضا كانوا من أهل الطاعة، من أهل الرضوان، من أهل الجهاد، من أهل الشهادة، ينتظرهم هذا الذي حصلنا عليه، حصلنا عليه الآن مو بالقيامة الكبرى. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من بعدهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ولذلك هم ينظرون إلى من بقي في الدنيا ويقولون لهم، وهم بين هلالين يعني شيء بينطبع على كثير من الناس، أنه شوفوا مهما طالت الدنيا، مهما طال الوجود، أجركم أجر العاملين المحسنين المجاهدين المؤمنين المضحين عند الله سبحانه وتعالى لا يضيع بمضي الزمان. نحن بالدنيا ممكن ما حدا ينتبه للتاني، ما حدا يسأل عن التاني، ما حدا يقول له للتاني شكرا، كما يحصل مع هذه المقاومة أحيانا. يعني رجال هذه المقاومة قدموا في سبيل لبنان وفي سبيل العرب وفي سبيل المسلمين وفي سبيل هذه الأمة، شهداؤهم، جرحاهم، أسراهم، مجاهدوهم، عائلاتهم. الانتصارات التي حصلت في لبنان هي لكل لبنان، هي لكل العرب، هي لكل الأمة، هي هزيمة المشروع الإسرائيلي الذي يتهدد كل المنطقة وكل شعوب المنطقة. لكن كثيرون منكم يقول لك شكرا، الله يعطيكم العافية. بل للأسف شديد في ناس بيقول لك مين كلفك أنت؟ أنت مين طلب منك؟ الله لا يعطيك العافية. فهؤلاء الشهداء يقولون لكم لا تحزنوا، مين النهول؟ حتى يقولوا لكم يعطيكم العافية ولا ما يعطيكم العافية، شكرا ولا مش شكرا. إن الله لا يضيع أجر المؤمنين. حتى نحن في دائرتنا الخاصة قد ينسى أحدنا الآخر، قد يتجاهل أحدنا فضل الآخر، قد لا يؤدي أحدنا حق الآخر، ولكن عند الله سبحانه وتعالى ما بيضيع شيء. إذن هم أحياء، أحياء بكل ما لكلمة حياة من معنى، وأي حياة؟ حياة الفضل والنعمة والرحمة والجود والكرم الإلهي. وأيضا مما ورد في الأحاديث الشريفة عندنا للشهداء ثالثا، أن الشهيد مغفور له ذنبه في اللحظة التي يسقط فيها شهيدا، عندما يدرج بدمه في اللحظة التي تخرج فيها روحه من جسده يغفر له كل سيئاته وذنوبه. في كلام في بظن ينقله الشريف الرضي في كتاب المجازات النبوية، هلا أنا ناس النص بس الفكرة النص بيقول هيك، يعني الجملة من جملة نص الأمير عليه السلام بيقول السيف محاء، يعني شو؟ يعني يمحي الذنوب. ليس المقصود السيف، مقصود الشهادة، وإنما هذا شيء رمزي، الشهادة تمحي الذنوب. طبعا بالروايات مثل ما أشرت ديك الليلة إلا الدين، قال لي دين يعني مش واحد استشهد يعني واحد دين، لا، إلا الدين، فإما أن يقضى عن الشهيد أو يعفو من له الدين، بس هذا يبقى عالقا. أما كل ذنوبه، كل سيئاته، كل خطاياه، الشهادة تمسح وتمحو وتغسل هذه الذنوب. أي أيضا من عظمة الشهادة. وأيضا من عظمة الشهادة أن الشهيد لا يفتن في قبره عندما ينتقل إلى القبر. كل هذا اللي بينحكى بعدين عن القبر وضغطة القبر وحساب القبر وهول القبر ووحشته ووحدته وغربته وظلمته إله، هذا كله الشهيد مسامح فيه، هذا كله تنزيلات إلهية. بعدين في الختام يكفي أن نقول أنه في أحاديثنا الشريفة أن الناس يوم القيامة، لما في ناس، في نوعين من الناس بيتمنوا يرجعوا على الدنيا، في نوعين. النوع الأول هن أهل جهنم اللي حكينا عنهم بالليلة الثالثة، أنه ربي أرجعوني، يودونا رجعونا أعيدونا أعطونا فرصة إلى آخره. في صنف ثاني لا، من أهل الجنة الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا، هذا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسألوا ليش؟ طيب ما الشهيد بالجنة وخام، هو تعب وقاتل واستشهد وتألم وإلى آخره. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول لعظمة ما يرى الشهيد يوم القيامة من فضل الله عز وجل ومن كرامة الله عز وجل، يتمنى لو يرجع إلى الدنيا ليقتل مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة إلى، لعظمة ما يرى من الكرامة ومن الفضل عند الله سبحانه وتعالى. طيب هذا مكانة الشهيد ودرجة الشهيد وأجر الشهيد. وفي يوم الشهيد هنيئا لكل شهدائنا الذين مضوا في هذا الطريق. طبعا يضاف حق الشفاعة للشهيد يوم القيامة، دائما كنا نقول لعوائل الشهداء ممن يشفع يوم القيامة، الأنبياء الرسل الشهداء يشفعون يوم القيامة. وفي بعض الروايات أن الشهيد لما بيجوا يقولوا له طبعا تفضل، ومن أوسع الأبواب أبواب الجنة أو أبواب الشهداء، تفضل إلى الجنة، بيوقف على الباب، يا أخونا تفضل شو بنا؟ لا أنا ما فوت. طيب شو مطالبك؟ لا هو مطلوب يفوت، يا الملائكة بدها تفوته، لأنه هذا موعود من الله سبحانه وتعالى. بقولون لا، لا أدخلها حتى يدخلها أبواي معي، حتى يدخلها أبواي معي، بفوت بي وأمه قدامهم. وبعض الشهداء يشفع بالعشرات بالمئات بالآلاف، لأنه كمان الشهداء هم أنفسهم درجات ورتب ومستويات روحية ومعنوية مختلفة عند الله سبحانه وتعالى. هنيئا للشهداء وهنيئا لعوائل الشهداء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم وأن يرزقنا ما رزقهم. نجي للعنوان الثالث، هو مفهوم الشهيد، معنى الشهيد. إذا منقول هؤلاء الشهداء اللي الله أعد لهم كذا وكذا وكذا، مين هن يعني؟ هنشوف المصداق لعنوان الشهيد أو شو مفهوم الشهيد. بالآيات بنرجع كمان القرآن، القرآن الكريم تارة بيحكي عن هذه الفئة من الناس باسم الشهداء، مثل الآية اللي قريناها قبل شوي. تارة بيحكي بعنوان تفصيلي أكثر، بفصل صح جملة وحدة بس بتشرح لك مين هو المقصود بالشهيد، اللي هاي مكانته، هاي درجته، هيدا أجره. كما ورد في الآيات قبل قليل، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. إذن وآيات عديدة، إذن من آخرها الشهيد هو من قتل في سبيل الله عز وجل. معناتها معنى الشهيد، مفهوم الشهيد مركب من جزئين. الجزء الأول القتل، يعني الكيفية الخاصة للموت، شرحنا هذيك الليلة ممكن واحد يموت هو قاعد ما إيش بشي، صحته منيحة، كل شيء تمام، وشاب وفي مقتبل العمر، وإجا أجله مشي، ممكن بحادث، ممكن بمرض، ممكن بزلزال، ممكن بطاعون، ممكن بأي شيء. هناك القتل هو كيفية خاصة من الموت. طيب إذن الشهيد مقتول واحد، موته بهذه الكيفية. ثانيا الجزء الثاني هو في سبيل الله، يعني ليس كل قتل وشهادة. ليس كل موت شهادة، لأن موت الشهادة هو القتل، وليس كل قتل هو شهادة، بل الشهادة هي خصوص أن يقتل الإنسان في سبيل الله عز وجل. بين هلالين أيضا، طبعا في شوائح من الناس عند الله سبحانه وتعالى، ده موجود بالأحاديث الشريفة، لها مكانة الشهداء، درجة الشهداء، منزلة الشهداء، أجر الشهداء وإن لم يقتلوا، موجود في الروايات. مثلا مثل ما حكينا هذيك الليلة، من يكثر ذكر الموت في حياته يحشر مع الشهداء. بس بالأحاديث الشريفة موجود عندنا، من مضى في طريق يجاهد في سبيل الله ويطلب الشهادة ويتمنى الشهادة ويعمل من أجل أن يلقى الله سبحانه وتعالى، الله ما أدوا له أن يقتل، يحشر مع الشهداء. مثلا في بعض الروايات عنا أن المرأة الحامل أثناء وضع حملها، وعندما كانت تعاني، طبعا أيام زمان كان يعانوا أكثر بكثير من هلأ، وإذا توفيت أثناء وضعها للجنين مثلا تحشر مع الشهداء أو لها أجر الشهداء، وهكذا عناوين عديدة موجودة في الروايات. بس العنوان المفهوم الأساسي مركب من جزئين، الجزء الأول أن يقتل الإنسان، والجزء الثاني أن يكون قتله في سبيل الله عز وجل. أن يقتل مفهوم، بده شيء وحشي، كل يوم منشوف يعني أن يقتل. الجزء الثاني اللي بده شيء وحش في سبيل الله عز وجل. حتى لما بنرجع الآيات الكريمة، حتى لما بتحكي عن القتال، مو بس عن القتل، بتحكي عن القتال، الله سبحانه وتعالى بده القتال يكون في سبيل الله عز وجل. مثلا أخذنا بعض الآيات بشكل سريع، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الملفت بهاي الآية، مع أنه الآية عم تحكي عن قتال دفاعي، والعقل والفطرة وكل شيء يوجب الدفاع، لكن الله سبحانه وتعالى حتى هذا القتال الواضح وجوبه وهو القتال الدفاعي، الله بده إياه يكون في سبيل الله عز وجل. يعني مو في سبيل مغنم شخصي، مو في سبيل جاه شخصي، مو في سبيل أن والله شو بيقولوا عنا الناس وشو بيكتب عنا التاريخ وشو بيكتبوا عنا بالجغرافيا، مش هيك. أن يكون قتاله في سبيل الله عز وجل، طلبا لرضا الله عز وجل، استجابة لأمر الله عز وجل، هذا القتال هو في سبيل الله، مطلوب أن يكون في سبيل الله. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ما قال إن الله يحب الذين يقاتلون صفا كأنهم بنيان مرصوص، وإنما في سبيله. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، الذين يشترون الآخرة ويبيعون حياة الدنيا. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وهذه أيضا الآية بشرى للمجاهدين الذين يبقون على قيد الحياة، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي هذا الأجر لمن استشهد وللمجاهد الذي غلب وبقي على قيد الحياة، لهم أجرهم عظيم عند الله عز وجل. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذا موضوع مسألة الجوهرية هي شو؟ سبيل الله. أنه مش كل قتال ومش كل قتل في قتال ومش كل دم يدرج، هذا عند الله سبحانه وتعالى شهادة وتستلزم كل هذه المكانة والدرجة والأجر والفضل الذي تحدثنا عنه قبل قليل. طيب نرجع إلى سبيل الله، يعني شو كمان حتى ما نطول الشرح نلحي. سبيل الله يعني سبيل، كلنا نعرف يعني سبيل، سبيل طريق. كنت أنت ماشي مثلا بالطريق و واحد بيقول بيقول له امضي لسبيلك، كمل طريقك، مطرح ما انت رايح كمل. لذلك في سبيل الله وفي سبيل الشيطان وفي سبيل الطاغوت وفي سبيل الدنيا وفي سبيل الجاه وفي سبيل المال وفي سبيل العلم، يعني الطريق الموصل إلى العلم هو سبيل العلم، طريق الموصل إلى المال هو سبيل المال، الطريق الموصل إلى الشيطان هو سبيل الشيطان، الطريق الموصل إلى الله هو سبيل الله عز وجل. والطريق الموصل إلى الله شو هو؟ هو مش موضوع جغرافي، مش أنه والله نحن بنقطة والعياذ بالله الله سبحانه وتعالى بنقطة ونحن ماشيين بطريق خط جغرافي معين، لا، هي هذه الحياة التي نعيشها لنلقى الله عز وجل. الطريق الموصل إلى الله يعني سبيل الله هو ما يرضي الله عز وجل، هو ما هو مقبول لله عز وجل، ما هو محبوب، ما هو مطلوب، ما هو مرغوب لله عز وجل، كما قلنا في الليلة الأولى، لأن الله يتقرب إليه بما يحبه وليس بما يبغضه، ليس بما يكرهه، يتقرب إلى الله بما أمر الله به، بما دعا إليه، بما أرشد إليه، وليس بما نهى عنه. إذن سبيل الله عندما نمشي في طريق، هذا الطريق سواء كان علم أو طلب رزق، الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله، طلب رزق لتعيش عائلته حياة كريمة، أو خدمة، أو جهاد، أو دفاع، أو شفاء مريض، أو قضاء حاجة، أو حل مشاكل الناس، إذا كان هذه الأعمال التي نقوم بها هي مرضية لله عز وجل ونحن نقصدها لله عز وجل، ليس لنصرف وجوه الناس إلينا، ليس ليقال عنا مجاهدين وعلماء وما بعرف شو. مثلا عنا بروايات حتى موضوع طلب العلم، ده طلب العلم عظيم، من طلب العلم ليباهي به السفهاء أو يماري به العلماء، يعني شوف حاله على الناس، أو يقعد يجادل العلماء بس للجدال، فليتبوأ مقعده من النار. وبالوقت اللي من مشى طريقا يطلب به علما أو فيه علما، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، إذا هذا العلم لله، إذا في سبيل الله، في رضا الله، لخدمة عباد الله. أما إذا كان هذا العلم للمباهات وللممارات وللجدال وللمشكل، لا، فليتبوأ مقعده من النار. إذن هذا السبيل هو ما هو موصل إلى الله عز وجل. طيب كيف يكون القتال في سبيل الله؟ أي قتال يكون في سبيل الله؟ هو القتال الذي يكون مأمورا به من الله، أو مطلوبا من الله، أو مقبولا عند الله، أو محبوبا لله سبحانه وتعالى. مثلا الآية اللي قريناها قبل شوي، والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، القتال في سبيل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، وهذا سبيل الله. إذا أخذنا أمثلة لتقريب الفكرة حتى ما نضل بالمفهوم ونوصل للخلاصة التي نختم بها حديثنا الليلة، مثلا عندما هجمت قريش في بدر أو في أحد وغيرها من المعارك، أو حاصرت رسول الله في واقعة الخندق، واقعة الأحزاب في المدينة، ماذا كان هدفهم؟ كان هدف معلن، قتل النبي، قتل صحابة النبي، قتل أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والقضاء على دينه. ولذلك من أدبياتهم كان أنه القضاء عليه وعلى دينه إلى الأبد. طيب هنا القتال دفاعا عن هذا النبي، القتال دفاعا عن هؤلاء المسلمين الطيبين مع النبي، القتال دفاعا عن هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا القتال مأمور به من الله ومحبوب لله ومطلوب لله عز وجل، فهو سبيل الله عز وجل، قتال في سبيل الله وموصل إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك من قاتل هو مأجور، ومن قتل في هذه المعركة وشهيد. هذا مثل. مثلا عندما الآن في أي مثل من أمثلتنا التي نعيشها خصوصا تحت عنوان الدفاع ينطبق هذا المعنى، يعني عندما يدافع الإنسان عن وطنه، عن بلده، عن مقدساته، عن أهله، عن شعبه، عن كرامته، هذا محبوب لله، مطلوب لله، هذا قتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا القتال في سبيل الله. طيب إذا مشينا في هذا الدرب الذي هو سبيل الله، مشين بهذا الدرب الذي هو فيه رضا لله عز وجل، إنسان هو وماشي بهذا الدرب إذا قتل، مشارط في المعركة، يعني هم بتمنى ننتبه شوي، في مصطلحات فقهية خاصة خلوها على جنب، نحكي مفهوم الشهادة القرآني الإسلامي الموجود في الروايات. هو وماشي على الطريق مثلا، اجوا اعتقلوه وعذبوه وقتلوه بسبب إيمانه وموقفه والتزامه بطاعة الله عز وجل، فهو شهيد. سمية وياسر اللذان استشهدا في بداية الدعوة الإسلامية في مكة، عذبهم أبو جهل وقتلهم، هؤلاء شهداء، ما قتلوا في معركة، هؤلاء أخذوا من بيوتهم وعذبوا ليتراجعوا عن إيمانهم، ورفضوا أن يتراجعوا عن إيمانهم وقتلوا، هؤلاء شهداء مضوا في سبيل الله عز وجل. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل تاني، يرسل بعض أصحابه إلى هذه القبيلة أو تلك القبيلة ليعلمهم القرآن، ليعلمهم أحكام الدين، فيقوم بعض من في القبيلة ويقتل هذا الصحابي المرسل من رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا قتل في سبيل الله وهو شهيد. مروا مجموعة قراء النبي بعثهم صلى الله عليه وسلم، أخذوهم وقتلوهم جميعا، هؤلاء شهداء. إذا من يمشي في درب الله عز وجل، أي درب أي طريق موصل إلى الله فيه رضا الله عز وجل، رايح يطلب علم، رايح يطلب رزق، رايح يقاتل، رايح يجاهد، وقتل في هذا الطريق المحبوب لله عز وجل فهو شهيد. ومن قتل في المعركة أيضا فهو شهيد، كشهداء بدر وأحد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كالحسين وأصحاب الحسين عليه السلام في كربلاء، هذه معركة كانت من أجل الله ودين الله وعباد الله وكرامة هذا الدين وكرامة هذه الأمة. إذن المسألة الرئيسية هنا عندما نحكي عن الشهادة هي في سبيل الله، ولما نحكي عن سبيل الله يعني ما هو مرضي لله. طيب بالأدبيات المعاصرة يعني مشروعية الهدف ومشروعية الطريق ومشروعية القضية التي نؤمن بها وأحقيتها، مشروعيتها وأحقيتها وصحتها وسلامتها بالمقاييس الإلهية والشرعية. هل هذه قضية محقة؟ هل هي قضية صحيحة؟ هل هي قضية مشروعة؟ هل هذا الطريق الذي نسلكه صحيح مشروع مرضي لله عز وجل؟ المسألة هنا، وهذا هو التحدي الكبير اللي كان طوال التاريخ، انه كيف واحد بده يطمن انه نعم هذا الطريق الذي يسلكه، هذا العمل الذي يقوم به، او هذا القتال الذي ينخرط فيه هو مشروع ومحق ومرضي لله سبحانه وتعالى. هون وصلنا للمقطع الاخير والحساس جدا، المشكله هون، التحدي الكبير هون، تحدي الكبير هون. ولا في كتير ناس يشتبه عليهم الأمر، ممكن حقيقة هم في مكان ما في زمان ما في وقت ما في مرحلة ما يشتبه عليهم الحق والباطل، يظنون أو يعتقدون أن ما يقاتلون من أجله حق وأن الطريق الذي يسلكونه حق، ويقدمون تضحيات جسيمة في هذا الطريق، ولكن هم مشتبهين، هم غلطين، هم مخطئين، هم ما ذهبوا إلى المكان الصحيح الذي يقول لهم ويدلهم على الحق والباطل، هم عجلوا، هم احتكموا لعصبية حزبية أو عصبية قطرية أو عصبية قومية أو عصبية مذهبية أو طائفية أو هوى شخصي أو مصلحة أو ضاعوا. هذا موجود بالتاريخ، ما بدي أضرب أمثلة. التحدي الحقيقي دائما كان هون، إنه هذا الموضوع كيف واحد بده يضمن بموضوع النفس البشرية، بموضوع القتال والموت والشهادة، هذا موضوع حساس أكثر من أي شيء تاني. والله افترضنا أنا عندي حقل بدي إذا وعظ عم واجه بعض الأمراض البيئية أو عندي مشكلة بالحبوب أو عندي مشكلة بواي، بيجي للمهندسين الزراعيين بسألهم. هذا قامت عليه سيرة العقلاء طوال التاريخ، العودة إلى أهل الاختصاص. مظبوط، العودة إلى أهل الاختصاص. بدي عمر بيت بروح على المهندس، بدي عمر جسر بروح على المهندس، والهندسة كمان صارت اختصاصات متنوعة. إذا مريض روح الطبيب، بالزمان كان يروح عند الحلاق بروح عند الطبيب، تمام، بروح عند الطبيب، ولا صار في اختصاصات. إذا المشكلة بالسن بروح عند طبيب أسنان، إذا بالمعدة بروح عند طبيب معدة، إذا بالقلب بروح عند طبيب قلب، مش إذا عندي مشكلة بالقلب بروح عند طبيب أسنان. الناس بيستهجنوا إذا واحد بيعمل هيك مثلا، أو إذا واحد بده يعمر بيته رايح عند عيادة الدكتور مشان يعمل له هندسة بيت، بيستهجنوا هذا الشيء. إذا شيء فيزياء منو عند علماء الفيزياء، شيء له علاقة بالفلك منو عند علماء الفلك، وهكذا. طيب بالقانون، هلا ان والله في قوانين والدولة بتحكم بالقانون، في اختصاص اسمه دراسة قانون ومحامين ومدري شو. طيب بموضوع الحلال والحرام، بموضوع ما يتقرب به الإنسان إلى الله، ما هو مبغوض إلى الله، ما هو محبوب إلى الله، يعني هذا اللي بنسميه الدين، الشريعة، الحلال والحرام، ألا يجب أن نعود فيه إلى أهل الاختصاص؟ يعني أنا بروح عند الطبيب بقول له شو الحلال، بسأله عن الحلال والحرام، ولا بروح عند المهندس، ولا بروح عند مهندس زراعي، ولا بروح عند عالم فلك، ولا عالم فيزياء، ولا عالم كيمياء، ولا محامي، ولا سياسي، ولا بدي أشوف أهل الاختصاص. مثل ما هم بدي أشوف أهل الاختصاص، بدي أشوف هون أهل الاختصاص اللي هم شغلتهم يبذلوا الجهد ويشوفوا كتاب الله عز وجل وسنة نبيه وآراء العلماء والفقهاء واجتهاداتهم ونقاشاتهم وأبحاثهم وخلافاتهم ومجادلاتهم، ويحاول أنه يستنبط لنا من كل هذه الأدلة الشرعية ونحن في فاصل بيننا وبين زمن النص مئات السنين، يطلع لنا حكم شرعي أنه نعم هذا حلال، هذا حرام، هذا واجب، هذا ما بيصير، هذا بيفوتكم على الجنة، هذا بياخدكم على الجنة، هذا بيرضي الله، هذا بيغضب الله. بدنا نيجي لمين؟ لأهل الاختصاص. طيب مين هن أهل الاختصاص؟ هم الفقهاء والعلماء الكبار، هم أهل الاختصاص. هون كمان بين هلالين مشكل. هلا وحدة من البلاءات المعاصرة عند كل المسلمين، يعني شيعة، سنة، بقية الأتباع المذاهب الإسلامية، اليوم في هذا العصر موجود هذا البلاء، في العصور الماضية كمان كان موجود بس هلأ بشكل أكبر وأوسع، إنه والله أي شاب، أي شخص بيقراله سنتين ثلاثة، بدوسله سنتين ثلاثة، بيقراله كم كتاب، خلص بيطلع على التلفزيون بيفتي هذا حلال وهذا حرام، وهذا جائز وهذا مكروه، وهذا مستحب وهذا حرام. ولذلك مش مستهجن أنه نسمع فتاوى غريبة عجيبة على التلفزيونات أصلا ما موجودة لا بالمذاهب ولا عن فقهاء المذاهب ولا في الأجيال السابقة، شيء عجيب غريب وحينا مضحك، لأنه لا يستند إلى علم، لا يستند إلى كتاب الله وسنة رسوله، لا يستند إلى فقاهة وإلى اجتهاد وإلى تخصص وإلى متانة علمية وإلى تحقيق علمي دقيق وحقيقي. ولذلك ما مش كل واحد بيقدر هلا والله صار مولانا الشيخ خلص ويفتي من عنده. أنا ما عم بحكي عن طائفة معينة، الشيعة سنة شو ما كان، مش كل واحد والله درس له كم سنة خلص صار فقيها مجتهدا يفتي الناس في الحلال والحرام ويجيز لهم ويحرم عليهم، مش كل واحد بيصير اسمه العلامة وما بعرف شو. ثم الأصعب من هيك والأسوأ من هيك أنهم يفتون الناس في الدماء وفي الأعراض، يعني في أشد ما احتاط الله سبحانه وتعالى به. بتلاقي واحد والله نصب حاله أميرا يحكم ويقضي، اقتلوا، اقطعوا أيدي، اجلدوا، اسفكوا، افعلوا، ساووا، مدري شو. طيب أنت أخي شو نصيبك من العلم؟ أنت يعني شو اللي بتعرفه أنت؟ هذا اللي عم تعمله عن جد هو دين الله؟ أي شريعة الله؟ هذا هو الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ طيب في اجتهادات يا اخي، انت مجتهد؟ هذا اجتهادك؟ يعني انت مجتهد؟ يعني انت اهل اختصاص؟ حتى نقول والله المجتهد بريء الذمة ومشاكل. انت شو؟ هاي وحدة من المعضلات الكبرى الموجودة الآن في هذا الزمان، من الابتلاءات الكبرى التي تواجه المسلمين. مع هذا الإقبال الشديد على الإسلام، هذه العودة إلى الإسلام خصوصا عند شوائح الشباب، عائلات بأكملها، الاهتمام بأمر الإسلام، الاهتمام بأمر الدين، الاهتمام بأمر الشريعة وأحكام الشريعة الإسلامية والحلال والحرام، هون المصيبة والطامة الكبرى عندما يأتي من يقدم ما هي آراؤه الشخصية على أنها إسلام ولا يستند في ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله بناء على تخصص وفقاهة واجتهاد حقيقي. هذه المصيبة التي نعاني منها بكل شيء اليوم. وهي شوفوا فايتة على كل شيء، على الحياة الزوجية، على موضوع الزواج والطلاق، على موضوع الحياة الاجتماعية، على التجارة، على الاقتصاد، على البنوك، والأخطر أنه فايتة على الحرب والسلم والقتال والدماء. وكل هذا يحصل باسم الإسلام. من يجب أن يرجع إليهم لمعرفة الحلال والحرام، ليسألوا عن الحلال والحرام، هم أولا الفقهاء. طيب هذا ما بيختص بس بالشيعة، بأي طائفة من الطوائف، بناية في فقيه، في إمام بدك ترجع له، إمام فقيه يعني. الفقهاء المجتهدون متخصصون لهم أهل خبرة وأهل تخصص. وثانيا العودة إلى أي من الفقهاء؟ الأمناء على حلال الله وحرامه، الأتقياء الذين يخافون الله عز وجل، مش الذين يفتون للناس على هواهم أو هوى أحزابهم أو هوى تنظيماتهم أو هوى طوائفهم، الهوى السياسي، أو يفتون للناس على هوى السلطان أو حسب دفعة الفلوس أو حسب المعاش اللي بياخدوه. هذا كان موجود بالتاريخ وموجود وبيبقى موجود، هذا ما يسمى بوعاظ السلاطين. أو يفتون للناس خصوصا في مسائل الدماء لأنهم يخافون على أنفسهم من سلطان، يعني طمعا أو خوفا، هؤلاء ليسوا أمناء. المطلوب أن نرجع إلى الفقهاء الأمناء، إلى العلماء المجتهدين المتخصصين الأمناء اللي عن جد ما هو حكم الله سبحانه وتعالى، يملك شجاعة أن يقول لك ما هو حكم الله، لا يخاف ولا يطمع ولا يتمنى شيئا سوى مرضاة الله عز وجل. هذا الحل لهذه المصيبة التي نعيشها اليوم على امتداد العالم الإسلامي وفي كل البلاد الإسلامية وعند كل الطوائف. حتى صحيح أنا مثلا بالوضع الشيعي تاريخيا في نوع من الضمانة أو الحصانة توفر بسبب فكرة المرجعية الدينية، أنه المرجع الديني الفقيه اللي بدنا نرجع له بده يكون فقيه وبده يكون مجتهد وحي وعادل وورع، وبعضهم يشترط الزهد في الدنيا كمان أكثر من موضوع التقوى، أو على درجة عالية من الورع والتقوى. وفي مجموعة شروط، وأيضا من جملة الشروط التي يضعها الأغلبية الساحقة من فقهائنا شرط الأعلمية، أن يكون الأعلم من بين الفقهاء. عمليا طوال التاريخ هذا شو عمل؟ أنه بالنهاية المرجعية الفقهية العلمية، ما بحكي عن ولاية الفقيه، المرجعية العلمية الفقهية الدينية تنتهي عند مجموعة معينة من كبار الفقهاء، 3، 4، 5، 6، يعود إليهم أتباع هذا المذهب طوال التاريخ. والآن هيك، الآن قد ما تعددوا المراجع بالنهاية الناس يعودون 1، 2، 3، 4، 5، على طول في نوع من المركزية في الموضوع الفقهي. وهؤلاء الفقهاء الذين نرجع إليهم هم على درجة عالية جدا من الفقاهة، من الاجتهاد، من التقوى، من الوعي، من المعرفة، من بقية الشروط. هذا مشكل ضماني. لكن مع ذلك نعم، حتى نحن عنا بالوضع الشيعي بيطلع واحد هذا بيفتي من عنده، هذا بيحكي من عنده، هذا بيفرض آراء من عنده، وهو ليس أهل لذلك، هذا موجود. هذه المشكلة أيضا موجودة عن بقية المسلمين وتحتاج إلى حل وإلى معالجة حقيقية وجذرية. اليوم مثلا في اي ساحة من الساحات بتلاقي، طيب يا اخي انت ليش عم تعمل هيك؟ والله سألت الشيخ فلان وافتالي بكذا. طبعا جد هو مجتهد ومتخصص وفقيه وعالم مثلا حتى يفتي لك بذلك. طبعا احيانا لا يكفي مجرد معرفة الحكم، ايضا يكون هناك قدرة على تشخيص الموضوعات، يعني المعرفة بالزمان والمكان والسياسة ومصالح الأمة ومكائد الأعداء والأولويات، مش مجرد واحد يقول حكم، لما بده يشوف يشخص يساعد، هو يشخص الموضوع يساعد على تشخيص الموضوع. هذه مسألة كبيرة. هذا الموضوع ليش على درجة كبيرة من الحساسية؟ لأنه في الأمور الأخرى، والله يا أخي رحت عند طبيب أسنان ما زبط لي سني، قال علي خير إن شاء الله، هلا بعيش بلا درس بلا سن مثلا، ممكن يركب لي بعدين يزرع لي واحد محله اذا امكانيات الماليه منيحه. والله رحت عند مهندس زراعي ام خرب لي الحقله تبعي، السنه الجايه ان شاء الله بترجع بتعوض. والله عمرنا بيت نحن وضاهرين ام وقع، الله بيعوض. لكن النفس هي نفس واحده، ما هي الا نفس واحده. انا الذاهب الى القتال احمل نفسا واحده، ما في تجربه ثانيه، ما في مرة تانية انه غلطنا المرة التانية لا بنسأل اهل الاختصاص. هاي بتزبط بس مش بروح بتزبط، يمكن بكل شيء تزبط، يمكن بالعين تزبط وبالسن تزبط وبالاكل وبالشرب وبالبيت وبالجسر وبالفلوس وبالصحة، لكن بالنفس هاي ما بتزبط، هاي مرة واحدة غلطنا غلطنا، زبطت معانا زبطت معانا. ولذلك نعم الانسان مدعو ان يكون دقيقا، أن يكون منتبها، أن يكون حذرا جدا. وأنا أقول هذا الكلام من موقع المسؤولية الدينية. يمكن حدا يطلع معه يقول يا أخي طيب أنت لا مش مصلحة تكون أنتو كحزب لا تيجي تحكي هذا الحكي، يعني والله بكرة واحد إجا قال لك طيب أنتو هم يخديننا على قتال، يعني شو بده يناقشك بالموضوع الشرعي؟ إيه المشكلة، المشكلة ناقشني بالموضوع الشرعي، يسألني ويسأل إخواني ويسأل آخرين أنه يا أخي نحن رايحين على معركة، هاي بناء على مين؟ على اجتهاد مين؟ على فقاهة مين؟ على تشخيص مين؟ على علم مين؟ على تدين مين؟ على تقوى مين؟ بالنهاية نحن رايحين نزهق أنفسنا ونزهق أنفس آخرين، سنسأل إن قتلنا وإن قتلنا سنسأل، عن كليهما سنسأل. نعم لازم بهذا الموضوع الإنسان يكون كتير حساس ويكون كتير دقيق. طيب في حالات ناخذ بعد كم دقيقة، يعني وإن كان أنا عادة حابب السن التزم بالوقت بس بحث شوي حساس، كم دقيقة بعد. في حالات، اللهم صل على محمد، في حالات لا في وضوح، يعني مثلا منذ قيام الكيان الغاصب كبار علماء السنة، كبار علماء الشيعة، مراجع الشيعة، مفتي السنة، كبار علماء المسلمين من عشرات السنين أجمعوا أن قتال الصهاينة والإسرائيليين والمشروع الصهيوني وقتال إسرائيل جائز بل واجب، ومن يقتل في هذا الطريق فهو شهيد، والمال الذي ينفق في هذا الطريق هو في سبيل الله، والقتال في هذا الطريق هو في سبيل الله. هذا مثل، إذا بدنا معركة شرعية واضحة 100% عليها إجماع مراجع وفقهاء المسلمين على اختلاف مذاهبهم، هاي المعركة مع إسرائيل. طبعا مع ذلك كان هناك من يشكك في هذه المعركة، ومن يصف من يقتل فيها بأنهم ليسوا بشهداء وأنهم يلقون بأنفسهم في التهلكة على كل. طيب هذا مثل. نعم في أمثلة، في حالات بده واحد يمكن يشتبه الموقف على الإنسان، هون واضح الموقف، في شذاذ آفاق جايين من كل أنحاء العالم عم يحتلوا بلد اسمه فلسطين، عم يغتصبوا أرض الآخرين، ممتلكات الآخرين، حقول الآخرين، عم يعتدوا على مقدساتنا، عم يطردوا شعب من أرضه. واضح أي مرجع أي فقيه أي عالم إسلامي ويقول لك هاي قضية عادلة ومشروعة ومحقة، والقتال في هذا الطريق جائز بل واجب، وما يقتل في هذا الطريق فهو شهيد. أحيانا بيلتبس الموضوع ككثير من الأحداث التي تحصل الآن. مثلا إذا أخذنا مثل من تاريخ بالقرن الماضي، لما هجموا القوى الاستعمارية العالمية هجموا على بلادنا. مثلا كانت السلطة العثمانية هي التي تحكم العراق، سلطان عثماني، ما كانت حكومة بالمعنى المذهبي، حكومة شيعية، كانت محسوبة حكومة على أهل السنة. هلا بمعزل أنه هذا السلطان هو متدين ملتزم بأحكام أهل السنة ولا مش ملتزم، بس هم نحكي بالتصنيف العام. وكلنا يعرف أن السلطان العثماني والدولة العثمانية ماذا فعلت بالناس، كل الناس، مو بالشيعة والمسيحيين والأقليات الدينية، لا حتى بالسنة، وهذا بحث ما بدناش نفتحه هلا. لكن عندما جاء الإنجليز سنة 1918 و19 و20 لاحتلال العراق، الناس ضاعوا، شو بنعمل؟ من قاتل الإنجليز هو اللي جايين محتلين، يعني من قاتل دفاعا عن السلطان العثماني، ولا بنوقف نتفرج انه البطيخ يكسر بعضه؟ شو لنا شغل؟ سلطان عثماني ظالم وهذا دولة مستعمرة محتلة. طاع الموضوع على الناس. هون اجوا لجأوا لمين؟ المراجع الكبار. كبار مراجعنا وفقهائنا في ذاك الوقت معروفين منهم مثلا، اجوا قالوا لا، تكليف الواجب هو ان نقف في وجه الاحتلال البريطاني. وحملوا السلاح وقاتلوا وعبأوا العشائر وعبأوا المؤمنين، في فقهاء كبار شاركوا بالقتال، وفي ناس بعتوا أولادهم واستشهدوا أولادهم. ما طلع حدا قالهم أنتم تقاتلون دفاعا عن سلطان عثماني وعن السلطنة العثمانية، لا، هم كانوا عم بيدافعوا لمنع احتلال العراق من قبل الإنجليز. طبعا بعدين في ناس بيجوا بيناقشوا أنه هذا كان سليم ولا مش سليم هذا العراق. بس هون عندما تلجأ إلى أهل الاختصاص ولديه أيضا معرفة بالزمان والمكان والأولويات، بيقدر يقول لك شو تكليفك. كبار علمائنا ومراجعنا بعضهم ذهب من العراق إلى إيران ليقف وليواجه وليفتي وليجاهد في مواجهة الاحتلالات التي جاءت تقتطع أجزاء من إيران. ما كان عم بيدافع عن النظام الملكي، كان في قبل آل بهلوي قد ما بدكم، كان في عائلات حاكمة وسلاطين حاكمة، هو عم بيدافع عن البلد، عن شعب البلد، عن وحدة البلد من أن يغزوها محتل أو تقع في يدي عدو أو مشاكل، بمعزل عن طبيعة النظام اللي هو حاكم بإيران، نظام الشاه القاجاري ولا النظام ما بعرف مين، أو أنه والله اللي حاكم في العراق هو السلطان العثماني ولا السلطان الفلاني. بلد في معرض الاحتلال، في معرض السقوط، في معرض التقسيم، في معرض التدمير، بيجي هؤلاء الفقهاء بيقول لك بدنا نوقف، بدنا نواجه، بدنا ندافع. هاي امثله. الان لا اريد، ما عاد في وقت ادخل الى الوضع الحالي، لكن انا اللي بدي اقوله في ختام الكلمه وفي ختام الاطلاله على هذه المناسبه، نحن يجب ان نؤكد دائما على اهميه هذا الجانب. نحن في حزب الله عندنا الالتزام بالمقاومه بهاي المسيره، هذه الجماعة، هيدا التنظيم، هيدا الحزب، هذه الفئة، سموها اللي بدكم إياه. أنا وإخواني وأخواتي وكل واحد منا، نحن لا نريد، ندعي في الحد الأدنى أننا لا نريد أن ندخل إلى النار وأننا طلاب آخرة. الله بيعطينا شيء من الدنيا، الشكر لله والحمد له، لكن ندعي أننا طلاب آخرة وحريصون على آخرتنا، وعلى أن الطريق الذي نمشيه هو لله عز وجل وفي رضا الله عز وجل. ولذلك عندما نأخذ أي قرار أو نمشي في أي درب أو ندخل إلى أي ساحة أو إلى أي ميدان أو إلى أي قتال، نحن لا نلجأ إلى عقولنا ولا إلى علومنا ولا إلى مستوانا العلمي ولا إلى، نحن نرجع إلى فقهائنا وكبارنا ومراجعنا الذين هم على أعلى مستوى من الفقاهة والعلم والاجتهاد والتقوى والورع والأمانة والوعي أيضا ومعرفة الزمان والمكان. وهذا كان التزامنا من اليوم الأول. عندما خرج هؤلاء المجاهدون بال 1982، بعض المتدينين بيتذكروا هذيك الأيام أنه كان مين يقول لهم هذا حرام، قتال إسرائيل حرام، إذا بدنا نسمع لهيدا ولهيدا ولهيدا، ما قتلنا إسرائيل، لكن رجعنا إلى مراجعنا الكبار. وهون كان أهمية الالتزام بقيادة ومرجعية سماحة الإمام الخميني قدس سره الشريف، الذي أعطى بوضوح شديد الشرعية لقتال عدو الإسرائيلي، الشرعية لهذه المقاومة، والشرعية لهذا النمط من العمل الجهادي الاستشهادي، لأنه هذا كان في نقاش. بس أنا إذا ما في باب شرعي، ما في مجوز شرعي، ما في ما يقرب إلى الله عز وجل، أنا كيف بجز لي جيب أخ وعمل له سيارة وعبي له متفجرات وطلعوا فيها وقل له روح هذا الهدف فجر حالك؟ كيف أنا ماذا أجيب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ هذا كان التزامنا بالإمام، وهذا التزامنا بعد الإمام رضوان الله تعالى عليه بسماحة الإمام القائد آية الله العظمى السيد علي الحسين الخامنئي دام ظله الشريف. بعض الناس للأسف هنا وهناك يعيبون عليكم ذلك، يشنعون عليكم بذلك، بالعكس أنتم الذين تتخذون القرارات وتدخلون في حروب وتعقدون صفقات وسلم وحرب، أنتم على أي أساس ترجعون إلى أي أهل اختصاص ترجعون؟ هل هذا الذي تقومون به حقيقة هو مرضي لله عز وجل؟ في الحد الأدنى هذا الفقيه أو هذا المرجع الذي نرجع إليه هو يبذل أقصى جهده من موقع الأمانة والتقوى والورع والوعي والمعرفة، يحاول أن يعرف لنا ما هو حكم الله عز وجل في هذه المسألة أو تلك المسألة، ونحن نأخذ هذا الحكم ونطبق على مسؤوليتنا، على مسؤوليتنا نحن نحمل هذا الحكم للتطبيق على مسؤوليتنا نحن جميعا كمكلفين. لذلك نحن منذ البداية سلكنا هذا الطريق، مشينا فيه بهذه الضمانة، في هذا الطريق سقط شهداؤنا، وفي هذا الطريق الآن يسقط شهداؤنا، ويعرفون جيدا هم وعوائل الشهداء. للأسف ما عاد في وقت، أنا كنت جايب بعض رسائل عوائل العائلات لبعض وصايا الشهداء، بتمنى الأخوة والأخوات يقدر لهم يهتموا بهذا الموضوع، بالنهاية في شيء عم ينشر وعم يوزع من قبل بعض الجهات المختصة. شوفوا هؤلاء الشهداء طمأنينتهم، سكينتهم، يقينهم، عشقهم، فهمهم، معرفتهم. لكن الكل يعرف أننا لا يمكن أن نمشي في درب خطوة واحدة إلا إذا كنا على يقين وعلى اطمئنان شديد بأن هذه الخطوة هي مرضية لله عز وجل، لأننا نريد آخرتنا، ولأننا لا نريد اسم الشهيد في الدنيا، واحدنا يقاتل ليملك ليحصل على اسم الشهيد في الآخرة، وطريقنا هذا هو الذي يوصلنا إلى هذه الغاية. ما نطمح إليه، ما نتطلع إليه، هو أن يأتي يوم نحشر مع رسول الله، مع حفيد رسول الله، مع سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ولذلك لا نغامر ولا نخاطر ولا نستعجل ولا نعجل، ونكون جدا حريصين ودقيقين، وهذا ما ندعو إليه المسلمين جميعا. كل حريص على آخرته يجب أن يدرس خطواته جيدا، ليس فقط في الجانب السياسي أو العسكري أو الميداني أو النتائج، وإنما أولا وآخرا ومع وقبل وبعد، هل هذه الخطوة التي يقدم عليها هي شرعية، هي مرضية لله عز وجل، هي صحيحة، هي محقة أو لا؟ السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم.